أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. ما زال البحث في الفصل الثاني الذي يقع الكلام فيه حول مقدمات الحكمة، وبدأنا في المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان، والبحوث في هذه المقدمة ثلاثة: البحث الأول في المراد من كون المتكلم في مقام البيان، وقد أجبت عن هذا السؤال مفصلا في البحث السابق، وعرفنا أن مقام البيان يختلف عن مقام الإهمال والإجمال. المبحث الثاني في الدليل على مقدمية هذه المقدمة. أنت الآن ماذا تفعل؟ تقول: لا يجوز لك أن تتمسك بالإطلاق إلا إذا كان المتكلم في مقام البيان. خب، هذا لا يجوز، هذا الحكم الأصولي، ما هو دليله؟ لماذا كان الأمر كذلك؟ باعتبار أن المتكلم لو كان في مقام الإجمال أو الإبهام، مثلاً مثلنا على مقام الإهمال كما لو كنت في مقام التشريع، عليكم السلام، غرضي أنا المتكلم أن أبين الواجبات في الشريعة الإسلامية، فقلت: الصلاة واجبة. من ناحية أجزائها وشرائطها كنت في مقام الإبهام، لم يتعلق لي غرض ببيان الأجزاء والشرائط، وإنما لا أريد للمخاطب أن أبين له أنه في الشريعة الإسلامية الصلاة ماذا؟ واجبة. فإذا لم أكن بصدد بيان أجزائها وشرائطها وقيودها، فليس للمتكلم أن يعتمد على عدم ذكري للقيد أني أريد المطلق، لأن لم أكن في مقام بيان القيود والشرائط والأجزاء. فإذا شك المخاطب في وجوب جلسة الاستراحة، لا يصح له أن يقول: إذن ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة ماذا؟ لبين. أنا لم أكن في صدد البيان، فإذن ليس لك أن تعتمد على عدم ذكري للقيد لتقول أريد المطلق. فإذن هذا هو الدليل على الشرطية ومقدمية مقام البيان لإثبات الإطلاق. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث بالنسبة لإحراز كون المتكلم في مقام البيان، عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن أحرز ذلك على سبيل البت والعلم. أعلم أن هذا المتكلم الآن بصدد بيان كل ما له دخل في موضوع حكمه، ولم يذكر وصف الإيمان، فإذا وصف الإيمان ليس دخيلا. علمت بذلك، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن أعلم أنه ليس بصدد البيان. لا شك أنه في الصورة الأولى يصح أن أتمسك بالإطلاق، أحرصت أنه في مقام البيان. في الصورة الثانية لا يصح أن أتمسك بالإطلاق، لأني أحرصت أنه ليس في مقام البيان، يعني فقدت المقدمة الأولى. الصورة الثالثة ولعلها هي غالب الصور في ألسنة الروايات، أن أشك، لا أعرف الآن هذه الرواية التي جاءتني في هذا الفرع الفقهي هل كان في مقام البيان أم لم يكن في مقام البيان، نشك. فهو شبهة مصداقية للكون في مقام البيان. سوف يأتي، طبعا هذا البحث لم يبحثه الماتن الآن، سوف يأتي عن قريب أن هناك ما يسمى بأصالة البيان. إذا شككت أنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، نبني على أنه في مقام البيان، وهذا يأتي توضيحه عندما يتعرض الماتن له. فإذا انتهينا من الجهات الثلاثة أو الثلاث في مسألة كون المتكلم في مقام البيان في المقدمة الأولى. قبل أن أدخل في المقدمة الثانية، لا بأس بالتنبيه على شيء في المقام، أنه ليس المقصود من كون المتكلم في مقام البيان أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات. ولأجل ذلك عيب على شيخ الطائفة أنه تمسك بقوله تبارك وتعالى وكلوا مما أمسكنا، وكلوا أو فكلوا، أنا ناسي الآن الآية. على كل تقدير الآن في مقام الاستشهاد، وكلوا مما أمسكنا، تتكلم الآية الشريفة عن ماذا؟ فكلوا، فكلوا مما أمسكنا، تتكلم الآية الشريفة عن ماذا؟ عن ما يمسكه الكلب. في مسألة إمساك الكلب يوجد عدة حيثيات، حيثية ترتبط بالتذكية، حيثية ترتبط بطهارة الموضع الذي أمسكه الكلب. التفتنا؟ وبهذه الحيثية غير تلك الحيثية. حيثية مثلا أن هذا هل يعد كسبا ليجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤونة السنة أو لا يعد كسبا؟ في حيثيات متعددة. هذه الآية الشريفة بصدد البيان من ناحية الحيثية الأولى فقط، وهي أن صيد الكلب حلال مذكى ولا يحتاج بعد ذلك ماذا؟ إلى ذبح. فالتذكية مرة تحصل بالذبح ومرة تحصل بماذا؟ بصيد الكلب. فإذا كان في مقام البيان من هذه الحيثية فقط، فليس لك أن تقول لأنه في مقام البيان. فإذا أقول المكان الذي يمسكه الكلب بأسنانه نحكم بماذا؟ بطهارته، فيجوز أكله من دون تطهير. ليش؟ لأن الآية قالت فكلوا مما أمسك، وأنه لا يجب فيه الخمس، لأن الآية لم تقل إذا زاد عن مؤونة سنتك يجب فيه الخمس، لا يمكن ذلك. فلذا عيب على الشيخ الطوسي أنه تمسك بهذه الآية لإثبات ماذا؟ طهارة ما يمسكه الكلب. وجه الإعابة عليه ما هو؟ أنه هو من هذه الجهة لم يكن في مقام البيان. إذن لا مانع أن آية أو رواية واحدة تكون في مقام البيان من جهة وليست في مقام البيان من جهة أخرى، فتتمسك بإطلاقها من أي ناحية؟ من الجهة التي هي في مقام البيان. أما الجهة التي لا تكون في مقام البيان من جهتها ليس لك أن تتمسك ماذا؟ بالإطلاق. واضح هذا التنبيه؟ هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نعم، لا، بكل ما له دخل في مرامه من الجهة التي يبحث عنها لا من سائر الجهات. هذا لا يتأتى لمتكلم أصلا أن يكون في مقام البيان من كل الجهات. يعني شوف مثلا الآن أقيم الصلاة، لنفترض أنها في مقام البيان من ناحية الأجزاء والشرائط، التفتنا؟ فتقول أقيم الصلاة، يجب عليك إقامة الصلاة، فتستطيع أن تتمسك بها بأصالة الإطلاق لنفي جزئية أو شرطية شرط إذا كان في مقام البيان من ناحية الأجزاء والشرائط. طيب من نواحي أخرى لا يكون في مقام البيان، لأنه أي شيء عندما يكون له جهات متعددة هذا يرجع للمتكلم. أنا بصدد غرضي أن أبين هذه الجهة، أما تلك الجهة الآن أنا ساكت عنها، فكيف تتمسك بإطلاق كلامي لتلك الجهة؟ ولا ملازمة بين أن يكون في مقام البيان من جهة وأن يكون في مقام من سائر الجهات، لا ملازمة. شيء له حيثيات متعددة. الآن أنا بصدد في هذه الآية باعتبار أن الآية التي قبلها والتي بعدها تتكلم عن الأطعمة والأشربة، التفتنا؟ تتكلم مثلا عن حلية الصيد، فهي في مقام البيان من جهة ماذا؟ من جهة التذكية، وليس في مقام البيان من جهة النجاسة. يعني الآن الرواية التي تقول أنك إذا فريت الأوداج الأربعة يحل لك أن تأكل الذبيحة، أليس كذلك؟ هل تقول إذن أتمسك بإطلاقها فيجوز لي أن أكل الذبيحة حتى لو وقعت من يد الذبيحة على البول أجلكم الله؟ يمكن لك أن تقول هكذا؟ أنا في مقام البيان من ناحية أن صارت هذه الذبيحة ماذا؟ مذكاة. أما إذا تنجست أو لم تتنجس لست بصدد بيان ذلك. فشيء الواحد قد يكون له جهات متعددة، كوني في مقام البيان من جهة لا يلازم كوني في مقام البيان من سائر الجهات، فأتمسك بالإطلاق من الجهة التي أنا في مقام البيان. هذه إما أن نحرزها بقرينة أو نحرزها أو على الأقل بأصالة البيان كما سوف يأتي، هذا يرجع إلى الجهة الثالثة التي تكلمنا عنها. المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة هي انتفاء ما يوجب التعيين، انتفاء ما يوجب التعيين. إذا قال المتكلم أعتق رقبة وشككت، طبعا تفت هنا حتى نوسع المطلب قليلا ونفرق تفريقا جوهريا بين المقدمة الثانية والمقدمة الأولى. نحن الآن حديثنا في الإطلاق عن أي شيء؟ الإطلاق صغرى من صغرياته ماذا؟ الظهور. أصالة الإطلاق ليست أصلا قائما في ذاته، وإنما هي أصل من الأصول التي تندرج تحت كبرى أصالة الظهور. فإذا نتكلم عن أصالة الإطلاق التي مرجعها إلى أصالة الظهور. هنا حالات. الحالة الأولى أن أجزم بنصب قرينة على التقييد، كما لو قال أعتق رقبة مؤمنة. فهنا لا أستطيع أن أقول مقتضى الإطلاق أنه يجوز لي أن أعتق الرقبة الكافرة. ليش؟ لأنه أحرزت وجود قرينة على التقييد، وأصالة الإطلاق الأصول اللفظية كالأصول العملية موضوعها ماذا؟ الشك. فمع وجود قرينة على التقييد لا يبقى شك. نعم، قد واحد يقول أنه يبقى شك. كيف؟ بأن يقال أنه من الممكن أن يكون ذكر الإيمان سبق اللسان، لأنه أصالة الإطلاق لا نتكلم فقط فيها عند الشارع حتى يقال سبق اللسان في حق الشارع غير جائز، بل أتمسك بإطلاق كلامك، أنت تتمسك بإطلاق كلام. فيحتمل أنه هذه وصف الإيمان ذكر اشتباها، سبق لسان، غفلة. فيبقى هناك شك، فلماذا لا نتمسك بأصالة الإطلاق؟ الجواب عن ذلك أنه التفت جيدا شوي المطلب في عمق، كما أنه في الأصول العملية يوجد عندنا شك سببي وشك مسببي، ويكون الشك السببي الأصل الجاري في الشك السببي مقدما على الأصل الجاري في الشك المسببي. فمثلا الآن أنا كنت في الحمام وأرضه رطبة ونجسة، فدستها بقدمي وخرجت من الحمام، في هذه السجادة الأولى دست عليها، مشيت هكذا، وصلت إلى السجادة الثانية. خب السجادة الأولى ما هو حكمها؟ تنجست. ليش؟ لأنه رجلي نجسة ويوجد رطوبة مسرية فتنجست السجادة الأولى. طيب عندما وصلت إلى السجادة الثانية لماذا أشك في طهارتها؟ لاحتمال أن تكون رجلي قد جفت رطوبتها عندما دست على السجادة الأولى، وعندما وصلت إلى السجادة الثانية كانت رجلي جافة، وجاف على جاف طاهر ماذا؟ بلا خلاف. هذا أذكر في سنة 1985 المقاومة في لبنان أسرت 2 من الإسرائيليين، فدخلوا الإسرائيليين إلى القرى مع العملاء عندهم، فواحد من العملاء الكبار، فبدأوا يفتشون في المساجد، فهو يرتدي هذا الحذاء العسكري، فأراد أن يدخل إلى المسجد تردد، يعني هو مسلم بالنتيجة لكنه عميل للصهاينة، فأدخل ما أدخل، فالذين كانوا في جنبي من أهل القرية قال هكذا: جاف على جاف طاهر بلا خلاف. المهم، فأشك في نجاسة السجادة الثانية للشك في بقاء الرطوبة. هنا عندنا شكان، شك في بقاء الرطوبة وشك في طهارة السجادة الثانية نتكلم. الشك في طهارة السجادة باعتبار هذه السجادة قبل أن أدوس عليها ماذا كانت؟ طاهرة، فمقتضى الاستصحاب ماذا؟ بقاء الطهارة. الشك في بقاء الرطوبة، قبل قليل كانت رجلي رطبة، لا هي متنجسة، بقيت متنجسة، كانت رجلي رطبة، أشك في زوال الرطوبة أستصحب بقاء الرطوبة. فإذا استصحبت بقاء الرطوبة هذا يعني أن السجادة تصبح نجسة، لأنه حصل اتصال مع رطوبة. موضوع النجاسة مركب من جزئين: الاتصال وهو حصل بالوجدان لأنه دست عليها، وبقاء الرطوبة وهو حصل ماذا؟ بالتعبد ببركة الاستصحاب. فتحققت أجزاء الموضوع، فينبغي أن أحكم ماذا؟ بنجاسته. لكن أحد الشكين سببي والآخر ماذا؟ مسببي. شكي في طهارة السجادة مسبب عن شكي في بقاء الرطوبة، إذ لو كانت الرطوبة باقية فحتما السجادة متنجسة، فلا يوجد عندي شك. شكي في نجاستها مسبب عن شكي في بقاء الرطوبة، فالشك في بقاء الرطوبة نسميه شك ماذا؟ سببي. يقولون في الأصول العملية كما سوف يأتي: الشك السببي يقدم على الشك المسبب. واضح الفكرة؟ الآن في الأصول اللفظية الأمر من هذا القبيل، عندنا أيضا شك سببي وعندنا شك ماذا؟ مسبب. في المثال الذي كنا نتكلم عنه، المتكلم ماذا قال؟ أعتق رقبة مؤمنة. أصالة الإطلاق أصل لفظي، موضوعه ما هو؟ موضوعه الشك. أصالة عدم الغفلة أيضا أصل من الأصول العقلائية، موضوعها أيضا ماذا؟ كل الأصول موضوعها ماذا؟ الشك. إذن عندما قال مؤمنة أنا شككت في أنه قالها غفلة وهو لا يقصدها، فإذا جرت أصالة عدم الغفلة لا يبقى موضوع لأصالة الإطلاق، لأن الشك في إرادته للإطلاق مع ذكره لقيد الإيمان ناشئ عن أي شك؟ في أنه ذكر الإيمان غفلة، فالشك في الغفلة ماذا؟ شك سببي بجريان أصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية، لا يبقى موضوع تعبدا لأي شيء للشك في الإطلاق، فلا تجري أصالة الإطلاق. واضح هذه الفكرة؟ هذه حالة من الحالات. حالة ثانية أن أحرز أنه لم ينصب قرينة، أحرز أنه لم ينصب قرينة، هنا أيضا تجري أصالة الإطلاق، لأنه لم ينصب قرينة حتما. الحالة الثالثة أن أشك أنه هل نصب قرينة أم لم ينصب. الأصل عدم القرينة، فيتنقح الموضوع لأصالة الإطلاق فأتمسك بأصالة الإطلاق. فإذا نرجع إلى بحثنا، المقدمة الثانية انتفاء ما يوجب التعيين من قرينة لفظية أو مقالية، من قرينة عفوا لفظية أو حالية، من قرينة مقالية أو مقامية، انتفاء ما يوجب التعيين. إذا انتفى ما يوجب التعيين يصح أن أتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه حينئذ يصح أن نقول مقتضى الحكمة أنه لو كان يريد خصوص الرقبة المؤمنة لنصب قرينة على ذلك، لما لم ينصب قرينة على ذلك فإذن هو لا يريد ما لم يقله. ماذا؟ لا يريده. فإذن هو لا يريد خصوص الرقبة المؤمنة، فمقتضى ذلك أنه يجوز لي ويحصل الامتثال بعتق رقبة ولو كانت كافية. سؤال هنا، ما الفرق بين هذه المقدمة والمقدمة السابقة؟ المقدمة السابقة التفت جيدا، إذا لم يكن في مقام البيان يعني ماذا يكون؟ إما في مقام الإهمال وإما في مقام الإجمال كما شرحنا ذلك. إذا كان في مقام الإهمال والإجمال يبقى شك في إرادة المطلق أو لا يبقى، أو ينتفي الشك؟ يبقى. فبانتفاء المقدمة الأولى يبقى موضوع لأصالة الإطلاق وهو الشك. انتفت؟ قال المولى أعتق رقبة، وانتفت المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ أن يكون في مقام البيان. كان في مقام الإهمال، كان في مقام الإهمال يبقى أشك هل يريد المطلق أو يريد المقيد. بانتفاء المقدمة الأولى لا ينتفي موضوع أصالة الإطلاق. موضوع أصالة الإطلاق ما هو؟ الشك. واضح الفكرة؟ إذا انتفت المقدمة الأولى يبقى موضوع لأصالة الإطلاق، لكن لا يجوز أن أتمسك بها لانتفاء المقدمة الأولى. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، انتفاء المقدمة الثانية كيف يحصل؟ انتفاء المقدمة الثانية كيف يحصل؟ بأن أنصب قرينة. مع نصبي للقرينة ينتفي الشك، فلا يبقى موضوع لأصالة الإطلاق. إذن هناك فرق جوهري بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. حاصل هذا الفرق أنه في المقدمة الأولى إذا انتفت يبقى موضوع لأصالة الإطلاق وهو الشك، لكن لا يجوز أن نتمسك بأصالة الإطلاق لانتفاء المقدمة الأولى. أما في المقدمة الثانية إذا انتفت كيف تنتفي؟ بأن نصب قرينة على إرادة المقيد. إذا نصب قرينة على إرادة المقيد لا يبقى عندي شك أنه يريد المطلق أو يريد المقيد، نصب قرينة بحسب الفرض، فلا يبقى شك. فيكون حينئذ، التفت هذا الفرق الجوهري، فيكون حينئذ انتفاء أصالة الإطلاق لأجل انتفائه، لأجل انتفائه موضوعها وهو الشك. هذا في المقدمة الثانية. أما في الأولى يكون انتفاء أصالة الإطلاق لا لانتفاء موضوعها بل لانتفاء مقدمتها وشرطها. واضح الفكرة إن شاء الله؟ أكرر؟ نعم.
إذا وجد ما يصلح للقرينية.
نعم. وشككت أنه هل هو قرينة أو لا؟
نعم. هذا يسقط الإطلاق.
لا، هذا من موارد ما يسمى الشك في قرينية الموجود. الآن كلامي وين؟ فيما لو أحرزت القرينة. فيما لو أحرزت قرينة لا يبقى شك حتى أتمسك بأصالة الإطلاق، وموضوع أصالة الإطلاق ما هو؟ الشك. فإذا بانتفاء المقدمة الثانية ماذا يحصل؟ ينتفي موضوع أصالة الإطلاق. أما في المقدمة الأولى، بانتفاء المقدمة الأولى لا ينتفي موضوع أصالة الإطلاق، وإنما لا نتمسك بأصالة الإطلاق. لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل انتفاء شرطها ومقدمتها. واضح؟ كأنه وحي يرزق. نعم. ما هو وكان جوابي عليه أن أتكلم في هذه الصورة. المهم، واضح الفكرة صارت؟ هذه تمام الكلام في أي مقدمة؟ في المقدمة. طبعا في بحث هنا أن انتفاء المقدمة الثانية، ما هي المقدمة الثانية؟ انتفاء ما يوجب التعيين. انتفاء المقدمة الثانية يعني انتفاء ما يوجب التعيين، يعني يكون بوجود ما يوجب التعيين، لأن سلب السلب ماذا؟ إيجاب. بوجود ما يوجب التعيين، هذا الذي يوجب التعيين هل هو خصوص القرينة المتصلة أو الأعم من المتصلة والمنفصلة؟ هذا سوف يأتي هناك نزاع بين العلماء في هذه المسألة، أن الذي يمنع من التمسك بالإطلاق هل مجرد فقط القرينة المتصلة أو ماذا؟ القرينة المنفصلة أيضا تمنع. هذا خلاف يأتي ولم يذكره الآن المتن. المقدمة الثالثة وهي من المقدمات المهمة، ليش؟ لوقوع الاختلاف فيها. صاحب الكفاية لعله أول من ذهب إلى القول بهذه المقدمة الثالثة، وهو أن ينتفي القدر المتيقن في مقام التخاطب. بداية لا بد من شرح هذه المقدمة، ما معناها؟ عندنا قدر متيقن وعندنا مقام التخاطب. أما القدر المتيقن فتعريفه هكذا، سجل هذا التعريف، هو ما لو أريد غيره من الكلام لكان مستهجنا. لو أريد غيره من الكلام لكان مستهجنا. هذا الشيء الذي لو أريد غيره من الكلام لكان مستهجنا نسميه القدر المتيقن. تعال نطبق مثلا. الآن قلت أنا أكرم الفقيه، وبالفقيه له حصتان، عادل وفاسق. لو أردت خصوص الفاسق لكان كلامي مستهجنا، يرحمكم الله، فيكون القدر المتيقن ما هو؟ الفقيه العادل. والتفت، سابقا أعطيتكم ضابطة في بعض الموارد لتمييز القدر المتيقن. عندما يأتيك كلام افرض نفسك مولى، جاءني كلام أكرم الفقيه، جاءني كلام أعتق رقبة، فأنا أريد أن أفرض نفسي مولى وأريد أن أقيد. الذي لا أرضى بتقييده به يكون غيره هو القدر المتيقن. لو أردت أن أقيد الفقيه، هل أرضى أن أقيده بالفاسق؟ لا أرضى، مستهجن. أنك تريد إكرام الفقيه الفاسق، أما العادل لا تريد أن تكرمه. فحينئذ نقول الذي مقابل ما لا أرضى بتقييده يكون هو القدر المتيقن، فالعادل هو القدر المتيقن. في بعض الأحيان قد لا يكون عندنا قدر ماذا؟ متيقن، تكون الحصص كلها متكافئة فلا يكون عندك قدر متيقن. إذن إلى الآن شرحنا ما المقصود من القدر المتيقن، أما ما المقصود من مقام التخاطب؟ القدر المتيقن له حصتان، عندنا قدر متيقن من الخارج وعندنا قدر متيقن من مقام التخاطب. قدر المتيقن من الخارج، كما لو الكلام لم يدل على القدر المتيقن، ابتداء قال لي أعتق رقب، هذا من الخارج عرفنا أن الإيمان هو القدر، الرقبة المؤمنة هي القدر المتيقن، فهذا نسميه قدر متيقن من الخارج. عند صاحب الكفاية القدر المتيقن من الخارج لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وعندنا قدر متيقن ينشأ من مقام التخاطب. مثلا سألني أو الراوي سأل المعصوم عليه السلام هل أصلي في جلد الأرنب، سأله هل أصلي في جلد الأرنب، فقال المعصوم لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه يشمل الأرنب وغير الأرنب مطلق. لكن القدر المتيقن أنه جلد الأرنب، ليش؟ من أين نشأ هذا القدر المتيقن؟ من السؤال والجواب، من مقام التخاطب، لا من خارج الكلام. فهذا نسميه قدر متيقن نشأ من أين؟ من مقام التخاطب. هذا عند صاحب الكفاية ماذا؟ يمنع. طبعا للبحث تتم، لكن أريد أن أطبق العبارة. فصل. هذا لم بحث آخر، لا أريد حتى باقي الوقت. يقول قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا، والشياع والسريان قلنا يحتاج إلى قرينة. نعم، المبهمة يعني هي الماهية المبهمة، الماهية التي لا بشرط المقصد، وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ مثل الإيمان مثل العدالة يكون خارجا عما وضع له اللفظ، فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة. قلنا حال أو مقال لا نبحثه في علم الأصول لأنه قرائن خاصة نبحثه في الفقه، أما حكمة هي قرينة عامة نبحث عنها في علم الأصول، وهي تتوقف، وهي يعني الحكمة تتوقف على مقدمات، إحداها كون المتكلم في مقام بيانه تمام المراد يرحمكم الله، لا لإهمال، تمام المراد من الجهة التي هو بصدد بيانها لا لإهمال أو الإجمال، وشرحت ما المقصود بالإهمال والإجمال. ثانيتهما انتفاء ما يوجب التعيين من قرينة مقالية أو حالية. ثالثتها انتفاء القدر المتيقن وين؟ في مقام التخاطب. يريد الآن في هذا المقطع يريد أن يبين لماذا اشترطنا هذه المقدمات، يبدأ واحدة واحدة ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه الآن بعد في المقدمة الثالثة. ولو كان المتيقن ناشئ من أين؟ من الخارج عن ذاك المقام عن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر، يعني لا يمنع من الإطلاق. في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض، لأنه الفرض أنك تتكلم عن المقدمة الثالثة متى؟ بعد إحراز المقدمة الأولى، فهو في مقام البيان. فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه، فإنه فيما تحققت لو لم يرد المتكلم الشياع لأخل بغرضه. لو تحققت المقدمة الأولى وهي كونه في مقام البيان، لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه، يعني كان يريد المقيد وهو في مقام البيان ولم ينصب قرينة لأخل بغرضه. والإخلال بالغرض خلاف الحكمة، لذا سميت مقدمات الحكمة. حيث إنه لم ينبه مع أنه بصدده، بصدد البيان وإفادة الغرض، وبدونها لا يكاد، وبدونها وبدون المقدمة الأولى أو بدون هذه المقدمات لا يكاد يكون هناك إخلال به بالغرض، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا أنه في أي مقام؟ في مقام الإهمال أو الإجمال. فإذا لم ينصب قرينة لا يكون مخلا بغرضه، ليش؟ لأن غرضه الإهمال والإجمال فلا يحتاج إلى القرينة. ومع انتفاء الثانية، انتفاء الثانية بأن ماذا؟ بأن نصب قرينة، كان البيان بالقرينة فلا يراد المطلق، لأنه بيّن أنه يريد الرقبة المؤمن. ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض. التفت، هذا لم نشرحه بعد، إلى الآن شرحناه كله. أما مع انتفاء الثالثة، هذا في الواقع يرجع، شنو كان سؤالك؟ إذا شككنا في قرينية الموجود، مرة شوف، مرة أنت تشك تحرز القرينة، هذا لا كلام فيه، لا يصح التمسك بالإطلاق لأن انتفت المقدمة الثانية. ومرة تشك في القرينة، هذا أيضا تتمسك بالإطلاق لأصالة عدم القرينة. ومرة لا يوجد شيء موجود لكن لا تعرف هل اعتمد عليه المتكلم كقرينة أم لم يعتمد عليه. في هذه الصورة تقدم شيء عنها سابقا وسوف يأتي في مبحث حجية قول اللغوي إن شاء الله. في هذه الصورة، هذه تبتني على أن هذه الأصول العقلائية هل هي أصول ارتكازية أم أنها أصول ماذا؟ تعبدية. إذا قلنا بمقولة الميرزا القمي أنها من الأصول التعبدية، فالأصل ما هو؟ فالذي يمنع من جريان هذا الأصل حينئذ ماذا؟ هو ما يعلم أنه قرين. فمع الشك في قرينية الموجود لا نعلم أنه قرين، فيصح لك أن تتمسك بأصالة الإطلاق. إذا قلنا بمقولة من؟ الميرزا القمي، أن هذه الأصول العقلائية أصول تعبدي. أما إذا قلنا بأن هذه الأصول العقلائية ليست أصول تعبدية وإنما هي مبتنية على الارتكاز المبتني على الغلبة، فحين الشك في قرينية الموجود يكون الكلام مجملا، يكون الكلام ماذا؟ مجمل. لا، فنقول مجمل لا بمعنى أنه في مقابل أصالة البيان، لا، يكون الكلام مجمل لاحتمال أن يكون اعتمد على هذا الأمر فحينئذ سيرة العقلاء التي هي دليل على حجية أصالة الإطلاق مشكوكة العمل، وبما أنها دليل لبي يقتصر فيه على القدر المطلق، وإلا لا ليس له علاقة بهذا البحث. واضح الفكرة؟ خب نرجع إلى بحثنا. السؤال هنا أنه لماذا صاحب الكفاية اشترط أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب؟ يعني ما الدليل على مقدمية هذه المقدمة؟ طبعا هناك إشكال فني على صاحب الكفاية. ما هو الإشكال قبل أن نأتي إلى شرح هذا المطلب؟ الإشكال الفني على صاحب الكفاية أن المقدمة الثالثة تدخل في المقدمة الثانية. ليش؟ ليش المقدمة الثالثة؟ لأن المقدمة الثانية ماذا كانت؟ انتفاء ما يوجب التعيين. لو كان القدر المتيقن يوجب التعيين فلم ينتفي، فهو يصدق عليه أنه مع عدم القدر المتيقن انتفى ما يوجب التعيين. فكان ينبغي لصاحب الكفاية أن يدخلها وين؟ في الثاني. لكن هذا الإشكال غير صحيح. ليش؟ لأنه صحيح هي كعنوان تدخل في المقدمة الثانية، لكن لما وقع فيه الخلاف وصاحب الكفاية يرى أنه يوجب عدم الانتفاء، عدم صحة التمسك بالإطلاق، فلا بد أن يبرزه ليبرهن عليه في مقابل من لا يرتضيه، فلذا جعله يعني صناعيا كلام صاحب الكفاية صحيح لا غبار عليه. أما السؤال المهم هو ما الدليل على مقدمية هذه المقدمة؟ هذا ما سوف نشرحه غدا إن شاء الله. أول من أضاف هذه المقدمة،
يعني قبل كرم ينفوه،
ما لا قبل صاحب الكفاية ما كان تعرض له، التفتنا؟ بعد صاحب الكفاية وقع فيها الخلاف، جماعة وافقوا صاحب الكفاية وجماعة ماذا؟ خالفوا. طبعا لأنه هذه المقدمة واقعا من البحوث المشكلة في الكفاية، أنه الآن ما الفرق بين هذه المقدمة وبين المقولة المشهورة أن المورد لا يخصص الوارد؟ هذا يحتاج إلى بحث إن شاء الله غدا، هذا كل ذلك نبحثه.
لا
هذا يجاب عنه، لا يشكل به على صاحب الكفاية، يجيب عنه إن شاء الله.